الرحيم والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كنا في قاعدة أسباب النزول، القاعدة في تفسير القرآن الكريم، وفي الجهة الأولى منها وهي ضرورة التوسط والتثبت من أسباب النزول كقرينة مهمة في استظهار دلالات الآيات الكريمة. وصل بنا المقام عدة شواهد في الآيات تفند مجلس روايات أسباب النزول. أحد في سورة آل عمران من ادعاء أن النبي وزعم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يرى المكث في المدينة المنورة أثبت للناصر. لا، هذه الدعوة غير صحيحة كما يفندها وصل بنا المقام في آيات سورة آل عمران في غزوة أحد إلى هذه العبارة في الآية الكريمة: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم. يعني يشير القرآن الكريم إلى أن الأحديين على طائفة ثانية أو ثالثة مذمومة. كم طائفة ثم في نص القرآن الكريم في جملة الأحديين؟ نعم، في طوائف ممدوحة وفي طوائف مذمومة من الصحابة في أحد، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم. لطيف يعني لاحظ أن القرآن الكريم جعل ذم أوائل الصحابة بدريون أو أحديون أو غيرهم بعد حنينيون وغيرهم، جعل القرآن الكريم ذمهم قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. لماذا؟ لكي يجني البصيرة في المسلمين أن الميزان هو العمل، الميزان هو العمل. أما صرف صحبة النبي والعيش مع سيد الأنبياء هذا ليس سببا كافيا للنجاة والصلاة. نعم، ليس سببا كافيا للنجاة والصلاة. لذلك جعله القرآن الكريم آيات تتلى، كل مسلم يقرأ هذه الآية في طائفة من الصحابة في أحد، أحديون لكن وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. يلا هاي ما أعتقدهم بعد، يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ ما في شيء، وين الإسلام؟ ما في شيء. يجيبهم القرآن: قل إن الأمر كله لله. هزيمة أو نصر أو كذا، تدبيره كله بيد رب العالمين. الإيمان أن الأمر كله لله. يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يعني حالة نفاق، حتى حالة نفاق بنفس الأحديين، يعني بعض طائفة منهم لا كلهم. يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون. لاحظ القرآن، هذا الذي نقول رفض القرآن يترصد حتى النيات والخواطر. هذا أي معرفين يستطيع أن يرفض النيات والخواطر؟ أبدا. لذلك القرآن الكريم حكم عن ميزان قوي في تحقيق وترحيص التاريخ سيرة النبي. لا ندعي ولا تدعون، تعالوا بنا إلى ميزان القرآن حكم عن في سيرة النبي وسيرة من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم. لا أنتم تقولون، لا نحن نقول، القرآن دعوه يقول الحقائق. يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين جاءوا القرآن لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم. لاحظ امتحان الله فلسفة إلى أين تصل؟ تصل إلى امتحان الصدور، نوايا الصدور. جملة ظريفة من الآيات القرآنية الكريمة تبين أحد حكم الامتحانات والابتلاءات، تخرج ما في الصدور من نوايا وخواطر. لذلك الإنسان أبدا لا يستسهل بالخاطر والنية. ما أضمر امرؤ نية خير إلا أظهرها الله، وما أضمر نية شر إلا أظهرها الله ولو تطاولت الأيام. سبحان الله، عبارة بنزين أو طاقة يحين حينها تتفجر تولي، إما توريد صالح أو توريد صالح ولا يعلم. إذا هناك مسؤولية في النيات حول على الإنسان تجاه النيات والخواطر. نعم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. أصلا حسب منطق القرآن الكريم إذا كان ما في بحث العقائد، أعظم امتحانات الله للإنسان امتحان القلب وامتحان ما في الصدور والنوايا. بل وذكرت هذا المطلب الأخوان في العقائد، وإن لم يذكره الفلاسفة ويتفهمون، وإن لم يذكره المتكلمون ولم يتفهمون، ولكن بيانات الوحي متضافرة في ذلك، أن يوم القيامة والآخر يوم القيامة عالم القيامة قبل الجنة والنار، عالم القيامة، القيامة ليس يوم، عالم، يوم بمعنى عالم، عالم القيامة فيه امتحان أعظم من امتحان الدنيا. يوم تبلى السرائر، ليس المعنى تضعف فقط، تمتحن. هذا بحث طويل لنا الكثير، ولكن هكذا قالوا، هكذا قالوا، ولكن الابتلاء بمعنى الامتحان، والامتحان أصلا معنى الامتحان هو الإبراز، معنى الامتحان اللي يقول وظائف امتحانية يعني الإبراز. بالتالي هو هكذا، فهو امتحان وهو إبراز، ما في معنى فيه. على كل هذا مبحث مهم وخطير يوكل إلى موضع. فهنا القرآن الكريم يبين في أحد، يعلمنا، يذكرنا القرآن، لا يفتأ في القرآن لم يكونوا بالمستوى المطلوب بل بالمستوى المتردي. بعد ذلك يقول القرآن خروج أسباب الهزيمة التي الآن هو وجود شرائح ضعيفة موهنة واهنة. منكم من طائفة يبدون لنا ولم مجرة هذه أسباب ناسينا فيظهر من هذه الروايات الملفقة في أسباب النزول لتغطية هاي الملفات التي فيها فضايا وفيها مخاطر نعم شلون فيحجب المفسر إذا استرسل المفسر مع هذه الروايات من أسباب النزول يحجبه عن بصيرة هذه الحقائق وفعلا سلام على المفسرين كثير من المفسرين قد وتروي إلى هذه الملفات التي ينادي بها القرآن الكريم إن الذين تولوا نواصل الآيات إن الذين تولوا منكم يوما التقى الجمعان يعني في جماعة فروا فراريون إن الذين تولوا منكم يوما التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان بسبب ماذا استزلهم إذا الشيطان عنده قدرة على جمع من الصحابة استزلهم إنما استزلهم الشيطان بسبب ماذا ببعض ما كسبوا معاصي سابقة عملوها الذنب يورث الذنب وهذا فيه سر لطيف عظيم فوائد احنا صحيح في بحث قاعدة أسباب النزول اثنين يمنع عن ننهل من فوائد وكنوز آيات القرآن الكريم لاحظ هنا بيان عظيم يبين القرآن الكريم أن الشيطان لا يسيطر على الإنسان ولا يقوى على الإنسان إلا بماذا؟ بسبب معصية الإنسان يقوي الشيطان على نفسه هناك روايات موجودة عندنا السحر العين نفس الشيطان صرع وا 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 لا يصيب الإنسان إلا بسبب ماذا معصية أتاها الإنسان ولذلك لمداواة وتداوي كثير ممن يبتلون بالسحر أو بالمس أو 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 أو, أو, أو أحد الأدوية الناجعة المفيدة إقلاع المصاب عن ماذا؟ عن معصية الآن أخونا إنسان مبتلى بمعاصي كثيرة كيف يشخص المعصية التي بسببها ابتلي هذا طبعا إذا بعد التوفيق لأن الله قد أخفى غضبه في المعصية قد تكون معصية صغيرة أخفي فيها غضب الله فدوما هذه المعادلة مهمة في آيات كثيرة تشير لها المعادلة طبعا مو مثل آية قل على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يعني إذا دوما بيئة إذا صارت مطاهرة في المطار مهبط مهبط صعود طائرات الشياطين مثل أحد أما المطار إذا صار طاهر لا تبتعد نجم لأنهم من شرق آخر هذه فائدة عظيمة للشرق يقول القرآن الكريم إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير في بعض الروايات النبوية لو تفتح باب الشيطان، يعني الاعتراض على قضاء الله وقدره وما شابه ذلك هو فتح لباب الشيطان. قل إن الأمر كله لله، الأمر كله لله، أما تؤذي الأسباب النتائج والمسببات فقط وفقط فقط وفقط فقط وفقط إلى الأسباب المادية أو الأسباب الكونية، فهذا خروج عن ماذا؟ عن أن هناك قدرة محيطة وراء الأسباب. أي طبعا القرآن الكريم لا يريد أن نتنكر للأسباب، رؤية القرآن ليس للتنكر للأسباب، لذلك القرآن الكريم عاد الهزيمة إلى عصيانه للنبي، هذا أيضا السبب، لكن حصر الأسباب بالأسباب لا، هذا تنكر لقدرة مهيمة محيطة وراء الأسباب. وهذا أحد فلسفات عظمة الاعتقاد بالبدع. الكثير من لم يفهم من الأطراف الأخرى عقيدة البدع في مدرسة أهل البيت لم يفهم أن البدع عبارة عن ماذا؟ عن الاعتقاد والإلهام بأن قدرة الله وراء الأسباب، لا يحكم على الله شيء، بل الله يحكم على كل شيء، لا جبر ولا تفويض، أمر بين أمرين، لا تقل الأمور والأحداث كلها مفوضة إلى أسباب، لا هذا خطأ، ولا تقل أن الأحداث والأمور كلها مفوضة إلى الجهل، هذا خطأ. هذا بحث على غير المكانة في العقائد أو في بحوث أخرى، أن الأمر بين أمرين، يعني داعيكم الحقيق لا أحصر كما حصرها الفلاسفة أو المتكلمون فقط في الفعل الاختيار في الإنسان. هذه القاعدة التي هي قاعدة شريفة خطيرة مهمة من بركات كنوز مدرسة أهل البيت عليهم السلام، أئمة أهل البيت، هذه قاعدة عامة كونية في عالم الخلقة كله، في الرابطة بين المخلوق والخالق، لا محصورة بالإنسان ولا محصورة بفعل الإنسان، بل بكل جوهر وعرض في المخلوق. عظيمة عظيمة، إذا هالتوسعة في فهم معرفة هذه القاعدة تنفتح أبواب عظيمة. لا جبر ولا تفويض، أمر بين أمرين، من حتى في بحث هذه القضاء والقدر، معنى القضاء والقدر في كل الإنسان. مع ذلك القرآن الكريم يقول القضاء والقدر لا تعزي إلى الرياح، إلى السحب، إلى المياه، إلى التراب، إلى الهواء، إلى النجوم، إلى لا 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 لا، لا تنفي، لا جبر، لا تنفي ولا تحصر، أمر الله أن يجري الأمور إلا بأسبابها، هذا صحيح، لكن والله من ورائهم محيط. أمر بين أمرين، توسع لهذه القاعدة الشريفة بشكل عظيم. أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا ماديين وكونيين، هناك قدرة وراء الكون والأكوان، من هو؟ فقط محاسباتكم، معادلاتكم تبرمجوها كالأسباب الكونية فقط، هناك من هو وراء، لا دعاء فقط ولا عمل فقط، أمر بين أمرين. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله، لماذا هذا الهلع فيكم أيها الصحابة في الأحدين؟ لماذا هذا الجزاء؟ الذين استشهدوا لن يفتروا إلى غنيمة أخروية ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. أحد الحسنين ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون، لقاء الله أعظم غنيمة. فشوف لاحظ أنت تأنيب القرآن هنا الكثير إلى على ماذا في غزوة أحد، ليس على أن النبي صلى الله عليه وآله خرج من المدينة إلى ضواحي المدينة، ليس إلى أن هناك فشل في التخطيط العسكري حسب ما يزعم في روايات أسباب النزول الملفقة، لا، يركز القرآن الكريم على إحباط في جملة من الصحابة الذين اشتركوا في أحد أحديين. عقائد خاطئة موجودة عندهم، عدم تهذيب السلوك لديهم، هذا حسب بيان القرآن. ها تقولي بعد كتاب فلان وفلان القرآن، هذا السبب. بعد ذلك لاحظ الآن هنا تأتي سياق الشورى، لاحظ كيف أسباب النزول لفقت أحد الأهداف التي لفقت لها روايات هذه المجهولة في أسباب النزول لإعطاء معنى في الشورى، معنى عقائدي وقواعدي في الفقه السياسي غير ما يريده القرآن وغير مدرسته. ماذا لفقوا في الشورى؟ قالوا رأي الأكثرية كان على الخروج ورأي الرسول كان على النسخ، فنزل النبي إلزاما على رأي الأكثرية وترك رأيه. إذن هذا ما يعطي معنى آخر للشورى، أن لا وإيش؟ أن الشورى ولايتها فوق ولاية الرسول في غير الوحي. وللأسف هذا كتب في كتب عندهم، لاحظوا في كتب أصول الفقه وكتب المتكلمين لديهم، أن الشورى نعم أكثرية تلزم، أعوذ بالله، ترغم النبي صلى الله عليه وسلم تعطي الله وفي الرسول وين صار ملزم النبي بذلك. زين يا جماعة الخير، من اين استدلتم صرتم هذه الصياغة العقائدية؟ من اين يقول من هي أسباب النزول في أحد، رأي النبي كان على النفس المنية، رأي الأكثرية على الخروج، وكان يعلم أن سبب الهزيمة سيكون الخروج من المدينة، ومع ذلك مع أنه يرى أن هناك مخاطر وأضرار تتحوم بالمسلمين، إلا أنه لقدسية قاعدة الشورى ورأي الأكثرية ألزم بذلك مهما كانت الطريقة. لا إله إلا الله، هنا أسباب نزول ملطفة، أي أسباب نزول ملطفة. سنتعرض هذا النص حتى سياق هذه الآية، ثم وصلنا لآية الشورى، أحد آية الشورى. السياق أصلا في واجي وما ادعي في روايات أسباب النزول حتى انطلت للأسف على كتب التفسير لدينا للأسف، وكتب كتبت في الفقه السياسي لدينا وحتى في البحث العقائدي. على كل حي على الفحص والبحث العلمي، وصلى الله على محمد وعلى آله.